ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم إخواني في هذا اللقاء وفي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي مجلس من مجالس العلم والإيمان. والله أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ونجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. بداية الحقيقة أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة القائمين على جمعية إحياء التراث لجنة الدعوة والإرشاد فرع صليخات الدوحة على هذه الدعوة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد أحسن الإخوة في اختيارهم لهذا الموضوع المهم الذي يحتاجه المسلمون في كل وقت وفي كل مكان، لا سيما في مثل هذه الأزمان، ولا سيما بسبب الأحداث والتداعيات التي تمر بها بلادنا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء. نجد أن بعض الناس، ولا أحب أن أقول كثير وللأسف، يغفل عن هذه المسألة العظيمة الخطيرة، ألا وهي شكر الله تبارك وتعالى. فمع سرعة عجلة الحياة وكوننا نعافس الأعمال في الصباح والمساء، ولهذه المشاكل السياسية والاقتصادية والتشاحنات إلى غير ذلك مما تعلمون، فربما ننسى أن نشكر الله عز وجل وأن نستشعر هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. في السابق كان الآباء والأجداد رحمة الله عليهم وأسكنهم فسيح جنانه على ما هم فيه من شرف العيش وشدته وقلة ذات اليد، يعملون الأعمال الشاقة، ربما أحدهم لا يتناول في يومه وليلته إلا وجبة واحدة، من كان منهم في البحر ومن كان منهم في البر، ولكن الجميع كانوا يعانون. والفقر وقلة ذات اليد هي السمة الغالبة على الناس في ذلك الزمان، ومع ذلك لا يكاد لسانهم يفتر من شكر الله وحمده. إلى هذا الوقت لو سألت أحد كبار السن، ربما يكون فيه مرض، يشتكي من أمراض وآلام، ربما يعني يعاني من هموم وغموم مما يراه مثلا مما آل إليه حال أبنائه وبناته، يعني لا يخلو، ومع ذلك إذا سألته كيف حالك يا عم، كيف حالك يا والد، يقول الحمد لله بنعمة وعافية وخير. هذه أيها الإخوة، هذا المعنى البسيط الواضح أصبح وللأسف الشديد مفقودا. تجد أن بعض الناس، ولا أحب أن أقول كثير لكن موجود، كثرت لهجة التأفف والتذمر، كلش عندنا، وش عطونا، وش خذنا، شوف فلان عنده، شوف فلان، وش يملك، شوف فلان ايش خذه، شوف فلان ايش سوى، شوف فلان ايش كسب، ولا ينظر إلى النعم التي يغفل بها صباحا ومساء. ولذلك يعاقبه الله عز وجل بنقيض قصده، فلا يرى ما فيه من نعم، من نعمة الصحة والعافية والأمن والأمان ونعمة الدين والإسلام والتوحيد. هذه نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من افتقدها، ولا تتكلف أخي الحبيب. ليش على اليوتيوب؟ وليس هذه دعوة مني، ولكن أقول إذا أردت برهانا على ما أقول، ولا أظن أن هذا الأمر يجهله جاهل في هذا الزمان، ترى يمنة ويسرى في بلادنا، في البلاد القريبة من بلاد المسلمين، قباب وقبور وأضرحة تشد إليها الرحال، تناخ عندها المطايا، يلقى بأبوابها الحاجات، تدعى من دون الله الواحد الأحد، يقعون في الشرك والكفر الصريح. زد على هذا غير المسلمين ممن يعيشون في التيه والظلام والحيرة، منهم من يعبد الشجر، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد السمك، سمك كما قال أحد الدعاة عندما ذهب إلى الهند وجلس فترة ثم رجع، فسئل من قبل محبيه ماذا رأيت في الهند، قال كلمة عجيبة، قال رأيت في الهند كل شيء يعبد إلا الله، السمك يعبد، الفئران تعبد، المياه تعبد، الشمس تعبد، القمر تعبد، البقر تعبد، وأنت أيها المسلم ليس بحولك ولا قوتك، إنما منة من الله ونعمة أن جعلك الله من أبوين مسلمين موحدين. أليست هذه نعمة عظيمة؟ هل تقدر هذه النعمة بثمن؟ أبدا ما تقدر بثمن، نعمة ثمرتها ومآلها أن تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله عز وجل، مت على التوحيد، الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على التوحيد. فالمقصود أقول قد أحسن الإخوة أيما إحسان أن طرقوا هذا الموضوع العظيم لنذكر أنفسنا ومن نحب بهذه القيمة المفقودة، المفقودة عند بعض الناس، ولا أحب أن أقول كثير، الذين دائما الشكوى والتأفف والانتقاد والسلبية على لسانهم، مساكين مساكين لا يعلمون أن بهذه الطريقة هم يعيشون في ضنك من العيش، وإنهم إن لم تتداركهم رحمة الله عز وجل فهم موعودون بزوال هذه النعم التي يغفلون بها. لئن شكرتم لأزيدنكم، مفهوم المخالفة، لئن كفرتم لأحرمنكم. فبالشكر والحمد تزيد وتدوم النعم. فلذلك أيها الإخوة أقول نعم، بالشكر تدوم النعم. علينا أن نتعلم من هؤلاء البسطاء العجائز الشيبان كما نسميهم كبار السن الذين دائما حمد الله وشكره على لسانه. كيف حالك يا والد؟ الحمد لله بخير. شلون الصحة؟ بخير وعافية ونعمة. وليس كحال بعض الشباب وحتى بعض الرجال وللأسف، كله متأفف، كل شيء معاجبة، يعني السلبية طاغية في حياته. نأتي إلى هذا الموضوع كتأصيل شرعي، لا شك أن الآيات والأحاديث كثيرة جدا في القرآن الكريم التي يأمر الله عز وجل بها أن نشكره، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وكن من الشاكرين. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للأمة من بعده إلى يوم الدين. فالآيات كثيرة في القرآن الكريم التي تأمر المسلم بالشكر، وتأمره وتثني هذه الآيات على الشاكرين، على الحامدين لله تبارك وتعالى. الشكر كما عرفه العلماء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الاعتراف بالقلب، وما بكم من نعمة فمن الله، اعتراف بالقلب بهذه النعمة، بل بهذه النعمة. ثم المرتبة الثانية الإقرار باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فأن يقر بلسانه وأن يشكر الله وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي تترى عليه في الصباح والمساء. المرتبة الثالثة، وهي مرتبة عظيمة من مراتب الشكر، بعد أن أقر بقلبه واعترف بلسانه، ثم يأتي أن يسخر جوارحه في شكر المنعم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال الله عز وجل: اعملوا، ولم يقل قولوا، قال اعملوا آل داود شكرا. معنى ذلك أن يسخر الإنسان جوارحه في شكر المنعم سبحانه وتعالى. وهذا الذي كان يقوم به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، كما في الصحيح. فتقول له عائشة رضي الله تعالى عنها: أتفعل ذلك يا رسول الله وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني أنت ضامن الجنة خاص، بل وعدك الله عز وجل وربنا لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى بأعلى درجة في جنات النعيم، وهي الوسيلة. أعلى درجة في جنات النعيم هي درجة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خير البشر بل خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يطيل قيام الليل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يطيقوا، الصحابة العباد القوام الصوام لم يطيقوا قيامه صلى الله عليه وسلم، فكان يطيل القيام صلوات ربي وسلامه عليه. فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: تفعل هذا وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فسخر تسخير الجوارح في شكر المنعم سبحانه وتعالى. وإن من أقبح الأمور أيها الإخوة أن يستعمل المسلم هذه النعم في معصية المنعم سبحانه وتعالى، هذا يعد من الجحود. تخيل لو أن شخصا أعطاك شيئا من هذه الدنيا، مال، بيت، سيارة، أي شيء من متاع الدنيا الزائل، ثم ما كان منك إلا أنك استخدمت هذا الشيء الذي أعطاك إياه وساعدك في إلحاق الضرر به، هذا الأمر مستقبح، سيوصف الإنسان بأبشع الأوصاف. كيف أنت الآن أنا أعطيك وأساعدك ويعني أمن عليك بهذه العطايا ثم بعد ذلك تسخرها في حربي؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فإن من أقبح الأمور وأسوأها أن يستخدم الإنسان العبد نعم الله بمعصية المنعم سبحانه وتعالى. الواجب عليه أن يسخر هذه النعم التي من الله تبارك وتعالى عليه بها في طاعته سبحانه وتعالى. أنعم الله عليك بصحة فسخرها في طاعة الله عز وجل. أنعم الله تبارك وتعالى عليك بوقت فراغ فاستعمله في طاعة الله عز وجل. أنعم الله عليك بمال سخره في طاعة الله تبارك وتعالى وأنفقه في سبيله أو في مرضاته سبحانه وتعالى. من الله عليك بعلم سخره في طاعة الله. من الله عليك بصوت جميل سخره في طاعة الله. من الله عليك بذاكرة قوية سخرها في طاعة الله. من الله عليك بذكاء وإبداع سخره في طاعة الله. وهلم جرا، لأن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تجعلها في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي يقول إن شكر هذه النعم التي من الله تبارك وتعالى بها علينا أمر واجب، يجب على الإنسان أن يشكر هذه النعم، ولا بد أن يكون هذا الشكر نابعا من قلبه مستشعرا بهذه النعمة العظيمة. بعض الناس ربما يجد صعوبة في تحقيق هذا المقام، ومن سبل تحقيق هذا المقام أعني أن يستشعر بهذه النعم فيكون هذا الشكر نابعا من قلب صادق مقر معترف بهذه النعم من الله تبارك وتعالى. من هذه السبل ما ذكر ابن القيم وغيره أن الإنسان يستشعر هذه النعم وفي المقابل يستشعر ويستحضر تقصيره وتفريطه في جنب خالقه سبحانه وتعالى. هنا ينكسر القلب، هنا ينكسر القلب، يرى أن نعم الله نازلة عليه في الصباح والمساء، وفي المقابل يرى أن ذنوبه ومعاصيه وتفريطه وتقصيره، وكلنا ذلك المفرط المقصر، صاعدة في الصباح والمساء. فهنا ينكسر القلب ويرق قلبه فيشكر ربه تبارك وتعالى. هكذا كما قلنا أحبتي في الله كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشكر الله تبارك وتعالى بجوارحه وبلسانه وبقلبه صلوات الله وسلامه عليه. بل علم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، علم معاذ رضي الله تعالى عنه أرضاه عندما قال له وأخذ بيده قال يا معاذ والله إني أحبك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ قل والله إني لا أحبك. فقال معاذ وأنا أحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي هذا الدليل أيها الإخوة على أن من أعظم الأسباب التي بل أعظمها أعظم الأسباب التي تعينك على شكر الله عز وجل الشكر عبادة، الشكر عبادة، ولا سبيل لك لتحقيق أي عبادة إلا بعد عون الله لك. نقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، لا تستطيع أن تعبد الله إلا بطلب العون من الله. الآن المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. كما تعلمون من السنة أننا في جميع ألفاظ أو جمل الأذان أن نقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما السر يا ترى؟ لماذا لا نقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ السر والعلم عند الله عز وجل أن المؤذن الآن يدعوك لفعل طاعة. حي يعني هلم يعني تعال، حي على الصلاة حي على الفلاح، فناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أتبرأ من حولي ومن قوتي وأعتصم بحول الله وقوتي. صلينا المغرب الآن، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سائر المسلمين. في ناس في هالوقت هذا قاعد متمقط في دواليته ويقلب الفضائيات، ما في شيء، ما لا يمنع يعني عذر طبي ولا بشر، هذا ما معنى فهم من عشان يستطيع أن يقوم ويتوضأ كما قمت أنت وتوضأت ولبيت نداء الله وأتيت إلى بيت الله وصليت مع جماعة المسلمين. من الذي وفقك وحرم؟ إنه الله. إذن لا نستطيع أن نفعل أي عبادة كانت إلا بعد عون الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. والشكر عبادة، الشكر عبادة، فلا نستطيع كسائر العبادات أن نقوم بهذه العبادة إلا بعون الله وتوفيقه. ولذلك هنا أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك، يعني اللهم أعني على شكرك وحسن عبادتك، فاطلب العون من الله أن يعينك على فعل العبادة وأن يعينك على شكره بعد إنعامه عليك، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك مما يعين على شكر هذه النعم أيها الإخوة النظر لغيرنا من الناس. أمرنا في أمور الآخرة أن ننظر لمن هو فوقنا، في أمور الآخرة ننظر لمن هو فوقنا يعني مجتهد أكثر في الطاعة، وفي أمور الدنيا أن ننظر لمن هو دوننا لتحصل القناعة، لتحصل القناعة في قلبنا أو في قلوبنا. لكن بعضنا وللأسف الشديد قد قلب المسألة رأسا على عقب، فعاش في ضنك من العيش، في أمور الدنيا ينظر إلى من هو فوقه، ولذلك لا يقنع بما آتاه الله أبدا. أعطى الله مليون، يقول لا مليونين، عش ما أقل يا ربي، عش لا 100 مليون، طيب المليار، مليارين، تريليون، وهكذا. لا يملأ جوف ابن آدم شيء إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، كما في صحيح البخاري. إذن من الأسباب التي تعيننا أيها الإخوة الأحباب على أداء هذه العبادة العظيمة شكر الله عز وجل، قلنا أولا أعظمها دعاؤه سبحانه وتعالى، الثاني أن ننظر لمن هو دوننا، تنظر لمن هو دونك، أنت الحمد لله عندك سيارة، عندك بيت، تأوي في نهاية اليوم إلى زوجة وعيال وبيت، تخفر عليك هذا الباب، لا أحد يكلمك، لا أحد يطالبك، لا أحد يناديك، لا أحد يقبض عليك، لا أحد، الحمد لله مساجد قائمة، محاضرات قائمة، في بعض الدول ما في، صلي في المسجد 5 صلوات سجلوا اسمك تلوك من الدولة، هذا موجود. هناك من البلاد العربية تصلي 5 صلوات في مسجد واحد سجلوا اسمك، هذه نعم عظيمة، الحمد لله، نعم لا تعد ولا تحصى من ربي سبحانه وتعالى. فانظر إلى من هو دونك، إذا أصابك شيء من العنت في عملك أو في معيشتك أو في رزقك فلا تتأفف ولا تتولى ولا 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 يعني تتكبر، انظر لمن هو دونك الذي لا يجد كسرة خبز ولا قطرة ماء، انظر في هذه الوسائل الإعلام التي تطالعنا في الصباح والمساء حال مثلا إخواننا في سويس الله ينفرج عنهم يفترشون العراء ويلتحفون السماء، أقصى أمنية لأحد من رب أسرة هناك خيمة، أقصى أمنية الآن خيمة، وإحنا الأخيام نأخذ حق البر نقعد فيها يومين وأربع شهور ما ندري عنها، فنعم عظيمة. فلذلك علينا أن ننظر لمن هو دوننا. كذلك ونحن في هذا الشهر نتذكر تلك المصيبة الكارثة بالنسبة لنا في الكويت عندما غزا العراق والجيش العراقي الكويت، وحصل ما حصل وجرى ما جرى، كيف أن بين عشية وضحاها الناس ناموا على حال وأصبحوا على حال أخرى وذاقوا طعم الخوف وعرفوا قيمة الأمن والأمان. أنا واحد من الناس كنت في الأزمة هنا، بعضكم قد يكون موجود أو خرج، لكن فعلا يتذكر الإنسان يعني تلك اللحظات العصيبة العصيبة، لا يستطيع أن ينام لساعات متواصلة، يخاف على نفسه على عرضه، فقدت كثير من النعم التي كان الله عز وجل قد من بها، ومع ذلك كله بعد هذه المعاناة لسبعة أشهر عجاف كأنها سبعة قرون، راح من راح وقتل من قتل وذهب من ذهب، ثم من الله عز وجل على أهل هذه البلاد بأن أعاد البلاد إلى أهلها. هذه نعمة عظيمة يتذكرها الإنسان، وكان سبحان الله لو عاد بشريط ذكرياته وهو ينظر إلى حال الناس عندما خرجوا من بيوتهم مهرعين مسرعين خائفين، قد فزعوا إلى سياراتهم وانطلقوا، ربما بعضهم قد خرج بلباس النوم، لم يستر لم تستر حتى سوءتها من شدة الخوف والهلع وضياع الأمن والأمان. ثم أعاد الله عز وجل الأمر إلى نصابه مرة أخرى، وأعاد الحق إلى أهله مرة أخرى، فهذه نعمة عظيمة. ومن المؤلم حقيقة، من المؤلم، سواء يوفق ولاة الأمور والقائمين على أن يفعلوا ما يرضي الله عز وجل، من المؤلم أن تستقبل مثل هذه المناسبات بالطبول والأغاني وإحضار المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات. هذه مصيبة حقيقة، هذه من جحود النعم. هذا الذي قلته قبل قليل، من أقبح الأمور أن تستخدم نعم الله في معصيته. كم من الأموال تنفق، كم من الأوقات تهدر، كم من الجهود تضيع عشان في النهاية أنظر إلى والعياذ بالله مغني أو مغنية يتمايل ويتراقص يفتن عباد الله أو تفتن عباد الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يوفقهم لإزالة هذه المنكرات، وأن يحبب لنا ولهم ولجميع المسلمين الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن ينكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. هذا حقيقة ما أحببت أن أشارككم فيه في هذه الخاطرة على عجالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.